الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وقال عمر بن عبد العزيز: يا بني ليس الخير أن يكثر، أو يا بني، إن كان يخاطب واحد وإن يخاطب جماعة يقول يا بني ليس الخير أن يكثر مالك ولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. ويريد بذلك رحمه الله إشارة إلى أن المقصود في هذه الدنيا هو الحرص على الدين والفهم لأحكام الشرع المبين. فالله عز وجل وضح شرعه سبحانه وبينه أتم بيانه، فعلى المسلم أن يعتني به بالتفقه فيه ومعرفته، وكذلك العمل بما يلزم من هذه المعرفة وهذا العلم. ومناسبة ذكر هذا الأثر هو ما ذكره من مسألة الهجرة وكيف حكمها وكيف خفي ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل ما أنزل فيما سبق أنه لا عذر لهم في تأخرهم. فإذا كان هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن بعدهم أي من بعد الصحابة رضي الله عنهم من باب أولى وأحرى أن يكون عندهم خفاء في كثير من المسائل الشرعية. فعليهم إذن أن يعتنوا بتعلم العلم الشرعي وكذلك تدبر وفهم وعقل ومعنى عقل إدراك هذه الأحكام الشرعية وإتباع ذلك بما تقتضيه من أعمال. قال رحمه الله: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نوعا لحكمة نهى الله جل وعلا المسلمين في أول الأمر عن الجهاد، وذلك لأهمية الإعداد، أن يعدوا العدة، الإعداد الإيماني والإعداد كذلك المادي، فإن هذين الأمرين لا بد لهما لكل جهاد، وكل جهاد يحصل فيه قصور في هذين الأمرين فإنه يبور بفشل. ولهذا لما كملت أو قويت أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجهاد. قالوا: قبل ذلك نوعا وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس معناه أن هذا الذي به فرض القتال بعدما كان غير مكروه، ولكن معناه أن هذا من مسير معنى الفرض ومعنى كذلك الوجود، لقول الله عز وجل: كتب، فكتب في القرآن بمعنى فرض ووجب كما نقل عن عدد من الصحابة والتابعين. وأما الآية التي كان بها ابتداء القتال والأمر به هو قول الله عز وجل: قدم للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الآية. فقد جاء المسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس إسناد صحيح، وذكره شيخنا رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول أن سبب نزولها كان فرض القتال بعد أن لم يكن مفروضا. وهذه الآية الأولى التي فرض بها القتال، ثم بعد ذلك تابعت آيات كثيرة في الأمر بقتال المشركين، فهذه الآية التي ذكرها المؤلف: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية. وهكذا قول الله عز وجل: اقتلوهم أي قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ونحو ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى: فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوته. ومعنى ذلك أن المسلم ينبغي بعد ذلك أن يتقوى بالله جل وعلا، فليست القوة الحقيقية لكثرة العدد والعدد، وإنما هي أسباب، وهي القوة الحقيقية للاستمساك بدين الله جل وعلا. وكلما كان المرء مستمسكا بدين الله جل وعلا فإنه إذا وقع في حكم الجهاد العيني وفرض الجهاد فإنه يقاتل وينتظر النصر من الله، لا يتعلق بقوته ولا بعدده ولا بعدده، ولكن بالله جل وعلا. فهنا أمران: الأمر الأول أنه لا يشرع الجهاد إلا في الموضع الذي أجاز الله جل وعلا به الجهاد وشرعه، كما في هذه الآيات التي سمعناها، فإن الله جل وعلا في أول الأمر لم يشرع لهم الجهاد والقتال. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ليس الجهاد بالعاطفة ولا بالهوى ولا بالاستحسان والعقل والرأي، ولكنه يكون بموافقة شريعة الله. فإذا جاءت الشروط الشرعية الصحيحة التي تكون بالجهاد فإنه يكون الجهاد. ومعنى ذلك إذا توفرت هذه الشروط، وهذه الشروط كما مر معنا ليس من شرطها كثرة العدد والعدد، فإذا توفرت هذه الشروط فبعد ذلك كذلك لا يستكثر بهذا الذي يسره الله جل وعلا، فلا يستكثر بعدد ولا بعدد ولا بشيء من ذلك، ولكن يكون التعلق بالله جل وعلا فبه يكون النصر. كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن هذه الكثرة من الله جل وعلا شيئا، لأن النصر بالحقيقة من الله لا بالكثرة. قال رحمه الله تعالى: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن، ويريد الوقائع أي ما كان من جهاد وقتال في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا على المعنى اللغوي، وإلا فلبعض أهل العلم اصطلاح خاص، فيسمون القتال الذي حضره النبي عليه الصلاة والسلام غزوة، والذي لم يحضره النبي عليه الصلاة والسلام بعد، والذي حصل ولم يكن فيه قتال إذا اجتمع أو خرج جيش المسلمين فلم يحصل قتال، أو حصل قتال بغير وعد فيسمونه وقعة، يسمونه وقعة إذا حصل قتال بغير وعد فيسمونه وقعة. ولكن تعبير المؤلف رحمه الله مأخوذ من اللغة ومما جاءت به عموم بعض الأدلة الشرعية. قال: والسرية التي لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، التي لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكون هذه السرية خرجت لغير قتال، مثل بعض الذي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليترقبوا أو لينظروا قافلة أو قوافل قريش، فكان بعد ذلك قتال. قال: فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، والمراد وقعة بدر أي بدر الكبرى، فبدر ثلاث التي يقال لها وقعة أو غزوة ثلاث، ويوجد بدر الصغرى، أولا بدر الكبرى وهي التي وقعت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، وهي المشهورة والتي أنزلت فيها الآيات كما قال رحمه الله: قد أنزل الله فيها سورة الأنفال. ويوجد بدر أخرى وهي بدر الصغرى، أو يقال لها بدر الأولى، وهي التي وقعت بعد غزوة العشيرة، وكانت غزوة العشيرة في جمادى الأول سنة 2 للهجرة، فهذه كانت بعدها، وسببها أن أناسا أغاروا على فرح أهل الإسلام في المدينة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبعهم حتى بلغ وادي صفوان في ناحية بدر ولم يكن قتال، وتسمى هذه ببدر الصغرى أو الأولى. وتوجد بدر ثالثة وهي التي تسمى ببدر الثالثة أو كذلك بدر الموعد أو يسمونها بدر الصغرى، وكانت هذه بعد ذات الرقاع في جمال الأول سنة أربعة هجرية، وكانت هذا بعد ما وقع للمشركين ما وقع من أمر الهزيمة، وعدوا المسلمين على أن يأتوا مرة أخرى، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر وسميت بدر الموعد، ولكن بدأ المشركين أن يرجعوا فرجعوا من منتصف الطريق ولم يكن قتال. فالشاهد أن مراده وقعت بدر أي بدر الكبرى. قال وبعدها وقعت لخير قاع، وهذه الوقعة هي التي وقعت لبعض اليهود، وكان في ربيع الآخر سنة 3 للهجرة. قال ثم وقعت أحد وهي النشورة بعد سنة، يعني في 3 للهجرة في شوال السنة 3 للهجرة. قال وفيها الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعت بني النضير وهي التي مرت معنا في سورة الحشر، وكانت في السنة 4 للهجرة. قال وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعت الخندق وكانت في شوال السنة 5 للهجرة، وبني قريظة وهذا كان بعد الخندق مباشرة حين بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم نقضوا العهد. قال وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعت الحديبية وهو الذي لم يكن فيها قتال الذي حصل فيه الصلح، وكان في ذي القعدة للسنة 6 للهجرة. قال وبث خيبر كذلك كان بعد ذلك السنة 7 للهجرة في آخر محرم. قال وأنزل الله فيها سورة البث وفتح مكة، وكان في 10 رمضان بعد ذلك. قال ووقعت حنين كذلك كانت بعد فتح مكة. قال وأنزل الله فيها سورة النصر وذكر حنين في سورة براءة كما مر معنا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فكانوا على كثرة فقالوا لن نجم من قلة اليوم، فابتلاهم الله جل وعلا بذلك. قال ثم غزوة تبوك وكانت السنة 9 للهجرة. قال وذكرها الله في سورة براءة. قال ولما كانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ بقتال العجم دار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما قام بالمدينة 10 سنين، يعني أن الله جل وعلا لما أتم الدين أكمل الدين وأتم النعمة على أهل الإسلام توفى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين دانت العرب يعني أسلم كل العرب، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقتال العجم حين أرسل أسامة بن زيد، فتوفى ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة منه ورحمة، فكان بذلك ختام رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك بضحى يوم الاثنين في ربيع الأول. واختلفوا هل كان الثاني عشر من ربيع الأول أو كان قبل ذلك أو بعد ذلك، أكثر أهل العلم على أنه في 12، وبعضهم قال في مستهله وبعضهم قال في الثاني وغير ذلك، وهو على 63 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فوقعت الردة المشهورة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتد غانم من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قام فيها قياما لم يدانه إلى أحد من الصحابة، يعني لم يساويه ولم يبلغ مبلغه ومستواه فيها. فالخير بعد الله جل وعلا لكل الصحابة، فهم الذين قاتلوا أهل الردة حتى رجعوا، ورجع من كان يفكر بالردة أو من هم بالردة، لأن كثيرا منهم لم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يرفع بعد، فهم حدثاء في الإسلام ونفوسهم ضعيفة. وكذلك كان هناك ما يهيجهم على ذلك، وهو وجود أصحاب المسلمين ومن على سلسلتهم في أطراف الجزيرة كالعند في اليمن وغير ذلك ما سيأتي إن شاء الله ذكره. لكن يسر الله عز وجل بقتال أهل الردة، وكان أول ذلك يعني الأمر لأبي بكر حين أصر على هذا القتال، قال وقد بلغ الرسالة، قال وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتد غالب من أسلم، حصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إنه قام بها قياما لم يدنهم في أحد من الصحابة، ذكرهم فيما نسوا وعلمهم ما جهلوا وشجعهم لما جبنوا، فثبت الله به دين الإسلام. ومعنى جبنوا ليس المراد به الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ولكن التردد وخوف المفسدة من العاقل الذي تكون بذلك، فإنهم ترددوا في قتال هؤلاء جميعا وترك جيش أسامة فيما هو في جنبه، فإنهم خافوا، وليس المراد بذلك الجبن ضد الشجاعة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ينجه جملة من ذلك. قال فثبت الله دين الإسلام، جعلنا الله من أتباع ما حمله أصحابه يعني من العلم والعمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الآية قال الحسن هم والله أبو بكر وأصحابه، يعني أن هذه الآية وإن نزلت قبل قتال أهل الردة لكن كأنها تحكي ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه ممن قاتل أهل الردة. لماذا؟ لأنهم عندهم ما عندهم من الإيمان وكذلك الحب والتعاطي فيما بين المؤمنين، لكن إذا أحد ارتد وخرج عن دين الإسلام فهنا تأتي العزة، عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال قتال أهل الردة، وصورة الردة أن العرب اقتربت في نكتها فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا لو كان نبيا لما مات، وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام. وهذا كله ذكره أهل السير والتاريخ وبعضه في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه تعرف جهلا وكذلك خطأ وبعد ما زعمه بعض المفتونين للتكفير من أن أهل الردة كلهم لم يقعوا بالكفر الصريح وإنما امتنعوا من أداء الزكاة فقط، وهذا ليس بصحيح، بل هم طوائف كما ذكر العلماء قديما وحديثا، وكما كذلك بسط في كتب أهل العلم، وهذا شيء معروف عند عامة أهل العلم. قال وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه معه في النبوة. وهؤلاء هم البقية الذين بقوا إلى زمن عبد الله بن مسعود كما مر معنا قليلا بالصحيح المسند، وأنه قتل رضي الله عنه وأرضاه من قتل منهم حين كانوا يجتمعون في مسجد من مساجد مسجد فيقرؤون فيه القرآن ليس القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم عبد الله بن مسعود وقتل من أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتله، أحد رسولي مسيلمة السجاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، لحديث مر معنا السلام عليه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه معه بالنبوة، وذلك أنه أقام شهودا معه بذلك وفيه الرجل من أصحابه معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال، فصدقوه لأي ما عرفوا به من العلم والعبادة. ففيه يقول بعضهم ممن ثبت منهم: يا سعادة الرعاية بنت أذاني قال لي بفتنة الرجال، يعني هذا الرجل، فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة مثاله. قال: وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود عنك بادعاء النبوة، وقوم صدقوا طليحة الأسد، ولم يشك أحد من الصحابة بكفر من ذكرنا، يعني هؤلاء إلا مانع الزكاة، يعني مانع الزكاة وقع الكلام. قال: ولما علم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عفوا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه. وهذه قصة في الصحيحين جاءت من حديث عبد الله بن عمر. ومعنى عقالا إلا من العنان، وروي عقالا وروي عناقا، فعناقا يعني الصغير من الغنم، يعني لو كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصغير من الغنم ومنعوه لقاتلتهم عليه لامتناعه من حق هو من حقوق الاسلام، فلم يقصر شيء من حق الاسلام كانوا يؤدونه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. والمعنى اننا نريد ان نبقي الاسلام على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل وروي عقالا، وكلا الروايتين صحيح، روي عقالا وروي عناقا، وعقالا قيل انه الحبل الذي يخطم به البعير، الحبل الذي يخطم به البعير، يعني لو كان يؤذون البعير مخطوما بعقاله فانما لا نسامحهم الا ان يؤذوا البعير في هذا الزمن كما كانوا يؤذونه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام مخطوما بعقاله، لا نسامحهم بشيء حتى العقال. وقيل ان المراد بذلك غير هذا، قد ذكر شراح الحديث واهل غريب الحديث اربعه تفاسير بمعنى العقال، هذا احدها. وثانيها ان العقال صدقه عنه، اننا لا نمنعهم من شيء، ومن ذلك صدقه العام، فيسمون صدقه العام عقال كذلك، يعني صدقه السنه. وقيل المراد ما يعادل قيمه العقال، لو منعوه لقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام فذلك عليه. وذكر غير ذلك، فقيل ان العقال كذلك يقال للمصدق اذا اخذ الابل، فيقال عقل اخذ الابل يقول اخذ عقالا عن القوم، فمراد اخذ عقالا ان اخذ ابلا، واذا لم ياخذ ابل وانما اخذ نقد ومال فانه يقال اخذ نقدا. فعلى كل هذه الاقوال المعنى صحيح، لان مراده رحمه الله ورضي الله عنه مراده ان لا يختلف شيء مما كان يؤدى في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن اقرب هذه الاقوال انه المراد العقال الذي يطقم به البعير، ومعناه لو كان شيء حقير لا اسامحهم فيه، فما فوقه من باب اولى ان لا تكون فيه المسامحه. قال رحمه الله: ثم زالت الشبهه عن الصحابه رضي الله عنهم، وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم، ونصرهم الله عليهم فقتلوا من قتلوا منهم، وسبوا نساءهم وعيالهم. وهذا من المؤلف رحمه الله كما راينا وقرانا ظاهر بانه لم يكثر كل ما من الزكاه، بل قال الا ما من الزكاه، يعني لم يكثروهم. وهل ما من الزكاه ليسوا بكفار؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انهم فصلوا بذلك، فمن جحدها فقد كفر، ومن لم يجحدها فإنه لم يكفر، يعني الذي لم يجحد الزكاة فإنه ليس بكافر، ومن جحدها فإنه كافر. فالذي يمنع الزكاة بخلا ولم يمنعها جحودا ومحاربة لأهل الإسلام فإنه لا يكون كافرا إلا إذا منعها جحودا ومحاربة لها الإسلام. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب. الحمد لله رب.